السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع: في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم. وعدنا الإخوة بالأمس بأنه نتكلم في سبب اختلاف قابليات الإنسان، وأن هذا هل هو من صنع الله سبحانه وتعالى بالمباشرة أو صنعه لا بالمباشرة، وهي مسألة من مسائل الإيجاد والصنع المهمة التي يقع الكلام عنها، بل يقع السؤال عنها كثيرا. قلنا بأنه لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل المسألة، نعم فيما يرتبط بالإنسان الذي هو الفاعل الاختياري والمثاب على فعله والمعاقب، لابد أن نرى بأنه هل له مدخلية في هذا النحو من الإيجاد، أو ليس للإنسان مدخلية في ذلك. الأولى أن نقرأ عبارات السيد الإمام، وإلا أن نقرر المطلب ثم نقرأ يأخذ وقتين من عندنا. فالأولى فقط نقرأ العبارات بلا احتياج إلى تقرير، إذا أكو توضيح فنوضح من خلال المتن. فإن قلت: إذا كانت الذات والذاتيات، طبعا العنوان في سبب اختلاف أفراد الإنسان، فإن قلت: إذا كانت الذات والذاتيات ولوازمها في أفراد الإنسان غير مختلفة، فمن أين تلك الاختلافات الكثيرة المشاهدة في أفراد الإنسان؟ فهل هي بإرادة الجاعل جزافا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، مع ورود إشكال الجبر أيضا؟ إذن أولا يلزم منه الإرادة الجزافية، وهو أن يكون هذا طويل وهذا قصير، هذا ضعيف وذاك قوي، هذا جميل وذاك غير جميل، هذا في هذه البيئة وذاك في تلك البيئة، هذا وهذا، مع اختلاف قابليات الإنسان التي تصل إلى الفرق ما بين السماء والأرض. قابلية البعض تكون بنحو كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ركب عقله في نطفته، وقابلية البعض تكون بنحو ركب عقله عند بلوغه، وكم فرق بين الأمرين، هذا عاقل وذاك مجنون، وإلى ما شئت من اختلافات الموجودة بين أفراد النوع الإنساني الواحد. ما هو منشأ هذه الاختلافات؟ قلتها هنا كلام طويل في أصل وقوع الكثرة في الوجود، وله مقدمات كثيرة ربما لا ينبغي الغور فيها إلا في المقام المعد لها، وهي الأبحاث الفلسفية. ولكن الذي يناسب مقامنا في وقوع الاختلاف في الأفراد الإنسانية أن يقال، التفتوا جيدا، لنتكلم في أفراد الإنسان، مدى نتكلم في أنه لماذا هذا صار إنسان، هذا صار حمار، ذاك صار بقر، ذاك صار ماء، ذاك له بحث آخر، ولعلنا نوفق إن شاء الله تعالى. نحن في هذا اليوم سنطرح المطلب في علم الكلام، نتكلم في الآية المباركة: وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، نشير إلى المطلب هنا. قال أي قال: إن المواد التي يتغذى بها بنو آدم وبها يعيشون وتستمر حياتهم في هذا العالم العنصري الطبيعي مختلفة بحسب النوع. شك أكو في هذه الجهة؟ لا، أن الأغذية مختلفة بحسب النوع، لطافة وكثافة وصفاء وكدورة. هسه أنتم حتى يتضح لكم المطلب، ثم يمكنكم أن ترجعوا إلى بعض الحيوانات التي تتغذى على أمور كثيفة كدرة، يشوفون ما هو نوع جلودها، وتلك الحيوانات التي تتغذى على طعام لطيف ولطيف. الشفون جلودها ماذا؟ أيضا تبعا للطعام الذي تأكل الجلود أيضا ماذا؟ فيها نوع من اللطافة والرقة، وهكذا هذا بالوجدان ثابت بحسب النوع لطافة وكثافة وصفاء وكدورة. فربما يكون التفاح والرمان والرطب ألطف وأصفى وأقرب إلى الاعتدال والكمال الوجودي من الجزر والباقلاء وأشباههما. طبعا هذه الأمثلة اللي دي يجيبها سيد الإمام هذه مستفادة من أين؟ مستفادة من الروايات التي وردت في أن الحامل ماذا تأكل، ماذا يستحب لها من الأكل. إذا أرادت أن يكون ولدها كذا فلتأكل كذا، وإذا أرادت أن يكون أبيض فلتأكل كذا، إذا أرادت أن يكون أحمر فلتأكل كذا وهكذا. إذن الروايات صريحة في هذا أن نوع الغذاء الذي تتغذى به الأم له أثر مباشر في لطافة وكثافة الجنين. ومن هنا يتضح أنه لماذا هو سعيد في بطن أمه شقي من بطنه، لأن المقدمات الإعدادية متى بدأت؟ بدأت من هناك، بل بدأت قبل ذلك، بدأت من صلب الرجل. وهذا الاختلاف الكثير بين أنواع المواد الغذائية ربما يكون ضروريا. هسه من حقك أن تسأل أنه هذه الأغذية لماذا تعددت؟ هذه الأغذية تعددت أيضا لقوانين لها. فلهذا احنا قلنا الآن ده نتكلم وين؟ في أفراد الإنسان. لا تودون السؤال قلنا خوف هذه الأغذية لماذا تعددت؟ هذه الأغذية تعددت أيضا لقوانين مرتبطة بها بالتربة والماء والشمس والمواد التي تعطى لها، أيضا تجد الاختلاف الموجود بين أنواع النبات وهكذا. ولا إشكال في أن النطفة الإنسانية التي يتكون منها الولد وتكون لها المبدئية المادية للولد من تلك المواد الغذائية. نشأت من أين؟ نشأت من تلك المواد الغذائية. هسه طبعا أنا ما أريد أضيف هي لها مباني فلسفية، وإلا إذا أخذتم بالمبنى الفلسفي أن الإنسان يبدأ مادة ويتجرد بعد ذلك، يعني نظرية جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، إذن بداية الولد من أين؟ بداية الإنسان من أين؟ من تلك المواد التي ربي عليها، من تلك المواد التي تكون منها. قال: فإن النطفة من فضول بعض الهضوم، فالقوة المولدة المودعة في الإنسان تفرز من عصارة الغذاء هذه المادة المنوية لحفظ بقاء النوع ضمن النظام ضمن السنة الإلهية. فربما تفرز المادة، هاي المادة المنوية التي نشأت من ذلك الغذاء، فربما تفرز المادة من مادة غذائية لطيفة صافية نورانية أكلها الوالد. شوفوا كيف أن الفقه يدخل في أصل وجود الإنسان، يعني البداية من أين تبدأ؟ تبدأ من الفقه. فلهذا بتعبير أحد أساتذتنا حفظه الله كان يقول: إذا أردتم أن تفهموا الفلسفة فلا بد أن تبدأوا من أين؟ تبدأوا من الفقه، لأنه هذا الإنسان من أين يبدأ؟ يبدأ من الحلال والحرام. هذا الطعام طعام نوراني، طعام حلال، لو طعام ماذا؟ طعام حرام. عد انتوا ارجعوا للروايات تجدون ما شاء الله من الروايات في طلب الحلال. هسه هذا التأكيد العجيب على طلب الحلال، شنو الضرورة إلى مولانا؟ احنا مرتبطين بالأحكام الظاهرية، هسه فليكن حراما في الواقع، ولكنه أنا معذور لو مو معذور؟ يقول: بلي معذور من حيث الحكم التكليفي، ولكن من حيث الحكم الوضعي هم معذور لو مو معذور؟ ها؟ لأنه احنا عقيدتنا أن الحرام والواجب ناشئ من ملاكات مصالح ومفاسد واقعية. إذا لم تعلم هذا مو معنى أن الأمر التكويني يسقط. نعم الحكم التكليفي تشريعي يسقط من قبيل النار عندما تقع على ثوب إنسان تارة عمدا يوقعها وأخرى سهوا تقع، تحرق أو لا تحرق؟ ها؟ تحرق. أكل لحم الحرام يؤدي إلى قساوة القلب. هسا أنت علمت أو لم تعلم، علمت أو لم تعلم؟ أحد المؤمنين الذين أعرفهم من أنهم يحاولون أنه طعامهم أكلهم وضعهم كل مكان ما يأكلون، هذا الرجل يقول سيدنا أنا ذهبت إلى بيت الله الحرام، فذاك المكان اللطيف الجلي اللي الإنسان يتقرب إلى الله مولانا قسى قلبي في بيت الله الحرام، مع أنه أنا عندما كنت في بيتي أهوى قلبي أرق وألطف وأقرب إلى الله من هناك. فرحت وراء المطلب أريد أشوف بأنه هذا سببه أين، لماذا أنا صار هالشكل. بعد التحقيق الشديد وجدت بأنه هذه اللحوم التي تعطى هناك وتشترى هناك احنا مطبقين عليها الأصول الشرعية أصالة التذكية، ولكن كثيرة منها هي من باب السوق التجارية مكتوبة ذبح عليها على الطريقة الإسلامية، وإلا واقعها مو مذبوح على الطريقة الإسلامية، لأن ذلك عارفين إذا مكتوب على الطريقة الإسلامية يشترى ويؤكل، فهم مهمات أنا خالين لجان، أنا ذكر لأحد المؤمنين خالين لجان مولانا لا أكو كذا ولا كذا، ولكنه فقط كل قوطية يكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية وانتهى. طبعا هسه تقول لي مولانا باعثين مؤسسات كذا، صحيح باعثين، ولكن عندما ترجع شوف اللي باعثين مولانا مو أهل دين، يأخذ الراتب ماله ومو مهم عنده أنه دي يذبحون هناك على الطريقة الإسلامية لو ما دي يذبحون على الطريقة. هذه المدة هذا الإنسان كان يأكل لحم ماذا؟ لحم ميته، فمأثر وهو من حيث لا يشعر ولا يعلم حتى يقول أنا علمت فأثر، لا من حيث لا يشعر وجد هذا. وطبعا هذا مبني على أن الأحكام الشرعية ناتجة من مصالح ومفاسد تكوينية حقيقية، وهذا مسلك العدلية. مسلك العدلية إن الله إنما حرم أكل الميتة لا لاعتبار تشريعي محض، بل لأن الميتة يورث قساوة القلب أو إلى آخره. المهم قال فربما أكلها، وربما يكون الإفراز من المادة الكثيفة الظلمانية الكدرة، وقد يكون من متوسطة بينهما، وقد يمتزج بعضها بالبعض. هسا أنا الإخوة أريد زين يدققون في هذني، عد يروحون إلى روايات الطينة شوف كيف ناطق بهذا المطلب، أنه هذول شيعتنا إذا وجدتم فيهم كذا وكذا، هؤلاء اختلطت طينتهم بطينة عدونا ونحو ذلك. ومعلوم أن هنا اختلاطات وامتزاجات كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى، ولعل المراد من النطفة الأمشاج، هذه في الاستفادة اللطيفة من الآية المباركة في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، هو هذه الامتزاجات، امتزاجات من اللطيفة والكثيفة من النورانية والظلمانية. هذه الامتزاجات والاختلاطات التي تكون في نوع الأفراد، وقلما تكون النطفة غير ممتزجة ولا مختلطة من مواد مختلفة. ومن الواضح المقرر في موضعه من أبحاث علم النفس الفلسفي أنه كلما اختلفت المادة اللائقة المستعدة لقبول الفيض من مبدئه اختلفت العطية والإفاضة حسب اختلافاتها. هذا بعد برهناه أين؟ في أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، وأن كل ما في عالم المادة علل معدة. وهذا ما ذكرناه مرارا أن الفيض من هناك عندما يأتي لا لون له، أين يتلون؟ يتلون من خلال القابليات والمعدات الموجودة في هذا العالم. اختلفت العطية والإفاضة حسب اختلافاتها، فإنه تعالى واجب الوجود بالذات ومن جميع الجهات، فهو واجب الإفاضة والإيجاد لأنه فاعل تام الفاعلية. لكن المادة الصلبة الكثيفة لا تقبل الفيض والعطية إلا بمقدار سعة وجودها واستعدادها. ألا ترى إن الجليدية تقبل من نور غيب النفس ما لا يقبله الجلد الضخم؟ والعين فيها من القابليات ما لا يوجد في هذا الجلد. فالنفس المفاضة على المادة اللطيفة النورانية ألطف وأصفى وأليق لقبول الكمال من النفس المفاضة على المادة المقابلة لها. وهذا أحد موجبات اختلاف النفوس والأرواح. إذن الاختلاف من أين يبدأ؟ يبدأ من فوق عندما يأتي، لو من هنا المعدات تختلف. ها؟ بعد الاختلاف من فوق يجي يكون هذا استعداد وقابلية أن يكون فيه نبوغ وعبقرية، وهذا لا يكون فيه قدرة وقابلية على النبوغ والعبقرية. من فوق العطاء هالشكل يجي، لو هنا المواد تعد فد مادة، إما يفاض عليها نفس بهذا النحو وإما يفاض عليها نفس بهذا النحو. قال: وهذا أحد موجبات اختلاف النفوس والأرواح. وها هنا موجبات كثيرة أخرى لاختلاف المواد في قبول الفيض ولاختلاف الأرواح إلى حد الكمال، بل إلى الوصول إلى الغاية والخروج من الأبدان. منها اختلاف الأصلاب في الشموخ والنورانية والكمال ومقابلاتها والتوسط بينهما. وهذا أيضا باب واسع وموجب لاختلافات كثيرة ربما لا تحصى. هسه عندما أنتم ترجعون إلى الزيارات، ماذا؟ ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. شوفوا هذه النقطة، الإمام سلام الله عليه أو المعصوم يبينها من افتخاراته في الأصلاب الشامخة. بس شنو العلاقة يعني في الأصلاب غير الشامخة؟ يقول: لا، بعد في الأصلاب غير الشامخة بعد لا يمكن أن يخرج منه مثل الحسين سلام الله عليه. هذا ما يمكن مولانا بحسب نظام الوجود، هذا ما يمكن. ومنها اختلاف الأرحام كذلك، وهذا أيضا من الموجبات الواضحة ولا أيضا ولا مجال. طبعا هذه الأبحاث اللي موجودة الآن في علم النفس وفي علم الطب ما شاء الله تثبت هذا المطلب بنحو لا ريب فيه. وبالجملة الوراثة الروحية شيء مشاهد معلوم بالضرورة. بس أنا هاي ما أريد أأيد المطلب، ما أدري الأخير أنتم سامعين هذه الجينات إيش قد تؤثر في المسائل الروحية في نقلها من الآباء إلى الأبناء. سابقا كان يقولون أن الصفات الروحية مقابلة للوراثة وإنما الصفات المادية قابلة للوراثة. الآن يتبين لا، الصفات الروحية مقابلة. لماذا؟ لأن المادة هي التي تعين الصفة الروحية بحسب المبنى. ومنها غير ذلك من كون غذاء الأب والأم حلالا أو حراما أو مشتبها، وكذا كون ارتزاقهما من الحلال أو الحرام أو المشتبه في حال كون الأمانة في باطنهما، وكون معدتهما في حال الوقاع خالية أو ممتلئة أو متوسطة. انتوا ارجعوا للروايات شوفوا هذه النكات كيف مؤكد عليها، وأنه في حال الوقاع لابد أن الإنسان ما هي المستحبات التي يأتي بها. واقعا هذه كلها تعبدات محضة ليس لها تكوين، ليست لها واقعية، وهذا خلاف مسلك العدلية. وكون الوقاع حلالا أو حراما أو مشتبها، عند ذلك يتضح لماذا أن ابن الزنا لا يمكنه أن يكون ماذا؟ أن يكون مرجعا، أن يكون قائدا، أن يكون. ليش؟ لأنه هذا يلحقه عرق من أمه، ولا أقل احتمال موجود، والاحتمال قوي معتد به، الشارع ماذا؟ وقف أمامه. وكون آداب الجماع مرعية مطلقا أو غير مرعية، أو مرعيا بعضها دون بعض، فإن لكل ما ذكر دخالة تامة في قبول المادة الفيض الوجودي من المبدأ الجواد. فلو فرضنا أن المادة هاي المادة وهي النطفة في كمال النورانية والصلب شامخ طاهر كامل، والرحم طاهر مطهر، والآداب الإلهية محفوظة مرعية، يكون الولد طاهرا مطهرا لطيفا نورانيا. ابدا دا اقول انت بعد تابع لك، انت شو تسوي هالمواد؟ تجيبها من حلال اللي جيب؟ عجيب مولان. ها المقدار المرتبط بوالديه هو مو مسؤول، مقدار الذي لحقه من والديه بعد هو مو مسؤول. فلهذا واحد اذا كان فيه استعداد الجريمة 5%، واحد فيه استعداد الجريمة شقد؟ 90%. هذا حسابهما ليس شيئا واحدا، هذا بحساب المسؤولية، لأنه طبعا كلاهما ليس علة تامة، هذا مقتضي وذاك مقتضي، ولكن هذا اقتضاؤه شديد جدا وذاك اقتضاؤه ماذا؟ ضعيف جدا، وبحسبه أيضا تكون المسؤولية. فلهذا ورد يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. ليش مولا؟ لأنه بحسب العلم والجهل شنو؟ تختلف المسؤولية. هنا بحسب قوة الاقتضاء وضعف الاقتضاء تختلف المسؤولية الإلهية، وعلى قدرها أيضا يكون الجزاء الثواب والعقاب. هسه عندها يتضح لكم لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة نقل هذه النطفة المباركة إلى رحم خديجة، لماذا لا بد أن تكون كل تلك المقدمة مع أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم معصوم لو مو معصوم؟ نعم. طاهر لو مو طاهر؟ نعم. مطهر لو مو مطهر؟ نعم. ولكن الأمانة الإلهية تحتاج إلى نفير عام حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد الطعام يكون من السماء، وصيام قبل ذلك كم يوم، و و و و و حتى الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا الآن الإخوة لعلهم يستطيعون يتصورون المطلب، أنا بيودي فد مراجعة صير للروايات التي وردت في كيفية انعقاد نطفة الزهراء سلام الله عليه. يجد الإنسان العجب العجاب أنه لماذا هذا النفير العام لرسول الله؟ لماذا؟ لأنه يراد أن ينقل إليه سر الله الأعظم، يراد أن ينقل إليه الزهراء سلام الله عليها التي هي والسر المستودع فيها. فلهذا أنت عندما تقرأ ماذا تسأل؟ تسأل اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. هذول محور الأرض، محور الكون. هسه محور هؤلاء الخمسة منه؟ الزهراء سلام الله عليها. هم محور عالم الوجود، عالم الإمكان، ومحور هذا المحور هي الزهراء سلام الله عليها. ها شوفوا الرواية وايد دقيقة، تقول بفاطمة تبين محوريتها، والسر المستودع فيهم. لو والسر المستودع فيها لعد رسول الله ماذا؟ أمير المؤمنين أين؟ الحسنان أين؟ والسر المستودع فيها. فلهذا أنتم تجدون نحتاج إلى هذا النفير العام، لأن المادة الروح المفاضة تبدأ من أين؟ تبدأ من هذه المادة. فهذه المادة كلما كانت أطهر، في الرواية اقرأوا ارجعوا للرواية، يقول في ليلة المعراج دخلت إلى الجنة فرأيت شجرة لم أرى أصفى منها وأبيض. شوفوا إحنا دا نذكر المطالب الكلية، تطبيقها الآن أنت لوح الرواية. الآن رجائي أنه أنت معلوماتك السابقة الآن لا تحتكم إليها، ارجع للرواية من جديد، شوف بأنه هذه كيف أن الأئمة عندهم عناية خاصة في مثل هذه المطالب في الأكل وغيره. المهم أن الزهراء سلام الله عليها والسر المستودع فيها، ولو اتفق أن يكون سلسلة الآباء والأمهات والمواد كلها كذلك، يصير نورا على نور وطهارة على طهارة. فلهذا احنا عندما نأتي الى ابراهيم نقول هذا ابوه الذي كذا، يقول هذا مو ابوك عمك. تتصورون بان هذه الجزافة جاية في رواياتنا انه هذا لم يكن ابه، لم يكن والده، اذ قال لابيه آزر. لماذا؟ لانه مشرك، واذا كان مشرك هذا معناه ان هذه النطفة التي انتقلت من أصلاب الطاهرين في وسط الطريق متلوثة وماذا؟ وجاية إلى عالمنا هذا، مع أنه لا بد أن تكون هذه القنوات ماذا؟ قنوات طاهرة مطهرة، وإلا لو مرت على قناة فيها تلوث بالشرك فإنه يؤثر على هذه النطفة. وطهارة على طهارة كما تقرأ في زيارة مولانا وسيدنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الثياب بعد يتضح مو ثياب المادية. فإن هذه الفقرات الشريفة تدل على ما ذكرناه من دخالة المادة النورية التي في الأصلاب وشموخ الأصلاب وطهارة الأرحام وتنزيه الآباء والأمهات من قذارات الجاهلية من الكفر وذمائم الأخلاق وقبائح الأعمال في طهارة الولد ونورانيته. ما أدري يتذكر الإخوة ذيك الرواية التي وقف فيها محمد بن الحنفية في وسط المعسكر حتى ينتهي سهام القوم. يقول: جاءه أمير المؤمنين مسرعا فضرب على متنه، قال: لحقك عرق من أمك، وإلا إذا أنت مني فمشن توقفنا. لحقك عرق من أمك، مع أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أراد العباس قال لأخيه، قال ماذا؟ انتخب لي شنو؟ ها؟ أولدتها الفحولة. ليش؟ ثم ماذا يعني؟ انت انظر إليها ولا تزر وزرة وزر أخرى. يقول مولانا: احنا مو بحثنا في الحكم الشرعي، بحثنا في الأمر تكويني. هذه المرأة طاهرة نجيبة و و و و و ولكنها امرأة حسناء في منبة سوء. تؤثر او لا تؤثر؟ بل تؤثر مولانا. يعني انت جنابك تقول هاي آباها كانوا هالشكل هي مبتلية؟ يقول: لا، هي معذورة من هالجهة، حكم شرعي انا ما اريد ارتب عليها، انا دا اتكلم في البعد التكويني. شوفوا، ليس الخلط ان الامام سلام الله ماذا يخلط في بين البعد التكويني وبين البعد الشرعي، خلط ليس بين المطلبين. هذه كلها امور دخيلة في ارواح الاطفال قبل ولادتها. هسه بعد ولادتها شنو تعطوهم؟ يا حليب يشربون، هذا الحليب طاهر نجس مع الوضوء بلا وضوء. هسه بعد هذه الشرائط لا عد لها ولا حصر. انا بيودي الاخوة يرجعون الى تاريخ السيد الامام قدس سره الشريف. لابد الاخوة فد مقدار سامعين ان هذا الرجل العظيم والده رحمة الله تعالى عليه عندما ماتت امه ماذا فعل؟ قال: أريد أعطيها لكذا. فسأل عن وضعها، بعد ما سأل كان يأمرها أن تأتي إلى البيت تأكل الطعام عند الحلال ثم تعطي من اللبن، وما كان يسمح لها أن تأكل في بيتهم وتجي تعطي حليب. تصوروا هذا الجزاف، أنه يطلع شخص مثل سيد الإمام رحمة الله تعالى، هذا الجزاف. ثم مربيته التي أعطته الحليب قالت: ما أرضعته إلا وأنا متطهر. هذا ينقل في حالات الشيخ الأنصاري أنه أمه ما أرضعته إلا متطهرة. شو يصير؟ يصير الشيخ الأنصاري لا تباوع الظاهر، تقول مولانا جاي منك صاهر. لا مو هالشكل، مو جزافة. سيد الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول: تصورون بأنه الزمان ببساطة يستطيع أن يجود بأمثال سيد الإمام، سيد الطباطبائي، مئات السنين وآلاف الشرائط والعوامل. لابد أن تضع يدا بيد حتى تستطيع أن تخرج شخصا واحدا مثل هؤلاء. وأمامك التاريخ، هذا التاريخ أمامك، انظر إليه. هذول كلهم ما كانوا يريدون يكونون بهذا المستوى، لا والله يريدون يكونون، لكن ما عنده قابلية. ليش تروح أنت هناك؟ تعال إلى هاي الحوزات العلمية، كل من يأتي فيها ما يريد يكون مرجع، ما يريد يكون عالم، ما يريد يكون محقق، ما يريد يكون عارف، ما يريد يكون أخلاقي، ما يريد يكون، يريد والله يريد يكون، لكن ما يتهيأ له. ما يتهيأ له يعني شنو؟ حتى لو تهيأت الأسباب، لكن معدات كافية ما عنده. قال هذه كلها أمور دخيلة في أرواح الأطفال قبل ولادتها وبعد الولادة، يكون أمور كثيرة دخيلة عندها، تفهم أنه لماذا أن الإسلام يحرم الهجرة، أو يحرم الهجرة إلى بلاد الكفر. بس بعض التصور هذا فتحكم شنو وجهه مولانا؟ هذا ما ذاك الزمان، لا مولانا، هذا يدري بأنه أنت من توديه إلى بلاد الكفر، طعامه، أكله، ارتباطاته، كلها هذه هي المعدات لإفاضة الوجه. أنت نادر تستطيع أن تحصل أكل طاهر هناك، نادر هذا، إلا كل مطلب من غلي إيدك عليه فت 553 أصالة الطهارة تجري به حتى تستطيع أن تأكله، وإلا ما يمكن مولانا، ما يمكن. أنا شفت فضلاء، ها قلت لا يمكن، قال ما يمكن سيدنا، ما يمكن، ما يمكن، لأنه أنت معناه لابد لم لا تجلس في سياراتهم، لا تصافحهم، لا تتكلم وياهم، لا لا لا، كل شيء ما تسويه أصلا، تقعد في البيت، كل شيء أنت متطبخ في البيت، كل شيء أنت. ثم هذا اللحم اللي أنت تجيبه منين تجيبه؟ لحم غنم مرعي أو رعى، وين؟ في مراتعهم. هسه مراتعهم مش دينطو طاهر نجس، هذا كله يؤثر. كلام ليس في البعد الشرعي، ها حتى تقول لي يحرم أو لا يحرم، لا أنا ما أقول لا يحرم، أنا ما أقول يحرم، ولكن له أثره التكويني. منها الارتضاع والمرضعة وزوجها، فإن طهارة المرضعة وديانتها ونجابتها وأخلاقها وأعمالها، وكذا في زوجها. ليش؟ لأنه هذه المرضعة منين تجيب؟ تجيب من الزوج. وتفهمون أنه لماذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذيك المرضعات كذا عدد، ولكن لا يقبل واحدة منها، وكأنه جزافج لا يقبل، لأنه هذا الحليب لابد يؤخذ من هذه ولا من غيرها. وكيفية الارتضاع والرضاع دخالة عظيمة في الولد، ومنها التربية في أيام الصغر وفي حجر المربي، ومنها التربية والتعلم في زمان البلوغ، ومنها المصاحب والمعاشر، ومنها المحيط والبلد الواقع فيه، ومنها مطالعة العلوم المختلفة، التفتوا جيدا، والممارسة على الكتب والآراء، فإن فيها دخالة تامة عظيمة في اختلاف الأرواح. تفهم لماذا يحرم كتب الضلال؟ هذه كلها موجزة في الفقه الشيعي. وبالجملة كل ما ذكر في الآيات والأخبار من الآداب الشرعية صراحة أو إشارة، وجوبا أو حرمة، استحبابا أو كراهة، لها دخالة في سعادة الإنسان وشقائه من قبل الولادة أو من قبل الولادة إلى الموت. هذا شمة من كيفية وقوع الاختلاف في الأفراد الإنسانية، ولا يكون شيء منها ذاتيا غير معلل. كل شيء في هذا الذي ذكرنا، أكو فرد شيء ذاتي هذا غير معلل، كل علله واضحة وهي المعدات وكيفية وقوع. أما سبب اختلاف المواد الغذائية بل مطلق الأنواع، لماذا اختلفت، وكيفية وقوع الكثرة في العالم، فهو أمر خارج عما نحن بصدده. الآن بعد ذاك بحث آخر، لماذا تعددت الأنواع، لماذا لماذا، ذاك بحث آخر، ولا دخالة له بالجبر والاختيار، بل هو من المسائل الإلهية المطروحة في العلم الأعلى مع اختلاف مشارب الفلاسفة والعرفاء. ثم اعلم أن تلك الاختلافات التي قد أوضحنا سبيلها ونبهنا على أساسها لم تكن من الأمور التي لا تختلف ولا تتخلف، مثل الذاتيات، يعني ليس من قبيل العلة التامة، بل من قبيل ماذا؟ من قبيل المقتضي، ولكنه يختلف قوة وضعفا، شدة و ضعفان، وإلا لو كانت بنحو العلية التامة لنسد باب الأخلاق والتربية والشريعة والأحكام و إلى غير ذلك. قال: مثل الذاتيات الغير القابلة للتخلف، بل الإنسان أي إنسان كان ما دام كونه في عالم الطبيعة وتعانقه مع الهيولة القابلة للأطوار والاختلافات قابل لأن يتطور عليه الأطوار وأن يتبدل ويتغير، إما إلى السعادة والكمالات اللائقة به أو إلى الشقاوة والأمور المنافية لجوهر فطرته، كل ذلك بواسطة الكسب والعمل. فالشقي الفاسد عقيدة والسيء أخلاقا والقبيح أعمالا قابل لأن يصير سعيدا مؤمنا كاملا بواسطة كسبه وعمله وارتياضه ومشاقه، ويتبدل جميع عقائده وأخلاقه وأعماله إلى مقابلاتها، يبدل الله سيئاتهم حسنات. قابل قادر أنت عليه؟ نعم، كلما كانت السيئة أشد ماذا؟ الانتقال إلى الطريق السعادة. طريق السعادة ماذا؟ يكون أعقد. وهذا الذي نعبر عنه توفيق وغير توفيق، نقول هذا موفق، ذاك الله لا يوفقه. شنو لا يوفقه؟ يزيد يريد أن يتوب. شنو معنى لا يتوفق؟ يعني إذا يريد يتوب الله يلزم قدامه هشكيل؟ هو جبر يلزمه. ما معنى لا يتوفق؟ لا يتوفق لأنه مولانا هو مشى في أتوبان جهنم إلى آخر المطاف، هسه تعال أنت ارجع من الأول ادخل أتوبان الجنة، منو هذا يقدر مولانا؟ المشكلة هنا تكمن. هسه أنا أريد أبين المبنى على المباني الفلسفية، شو يصير؟ يعني عندما تكون حال سهل الرجوع، أما إذا صارت ملكة بعد سهل الرجوع؟ فلهذا تجدون في كلمات الأئمة، في كلمات سيد الإمام قدس سره، أنه اغتنموا شبابكم. هو هذا ليش؟ لأنه إذا ما تغتنمون صار إلى عمر الأربعين هذن الملكاء، هذن العقائد والأعمال شو صير عند الإنسان؟ ملكات. فإذا صارت ملكات يقول: وضع إبليس على جبينه قال بأبي أنت وأمي. خلاص بعد أنت إلي، أنا فداك مولانا. هذا مو معناه أنه بعد لا يستطيع الرجوع، هذا يستطيع في هالحواش السيد يقينا يضيع هوايا من مطلب عليه. هذا مو معناه أنه لا يستطيع الرجوع، يستطيع الرجوع ولكنه بشق الأنفس، بشق الأنفس يستطيع الرجوع. وهذا معنى قولهم بأنه بعد توفيق ما عنده. هذه العبارات مما يؤسف أنها مستعملة في أعرافنا بنحو تثبت الجبر واضحا. هذا الله موفق هيك يصير، هذا الله ما موفق. خو مولانا هو موفق هذا وما موفق ذاك، خو أنا شنو أسوي؟ لا لا مولانا، المعدات مرتبطة بك. أنت تقدم خطوة تجد أن الرحمة الإلهية تتقدم إليك ماذا؟ 10 خطوات، 70 خطوة، كذا خطوة. قال: وكذلك السعيد قابل لأن يصير شقيا بالكسب، وذلك لأن الهيولة الأولى قابلة والمفاض عليها بعد تطوراتها في مراتب الطبيعة من النطفة إلى أن تصير قابلة لإفاضة النفس عليها هو النفس الهيولاني اللائقة للكمالات وأضدادها. وإذا اكتسبت الكمالات النفسانية لم تبطل الهيولة. هذا القانون الذي نذكره مرارا لكم، ما هو؟ ما هو؟ أن الإنسان ما دام في عالم الطبيعة ممكن أن يتحول من حال إلى حال، إلا إذا وصل إلى عالم التجرد. فإذا وصل إلى عالم التجرد بعد الانتقال مسدود. ولم تصر تلك الكمالات كمالات ذاتها وذاتياتها، فهي بعد لما كانت في أسر الهيولة ومتعانقة معها ممكنة التغير، كما هو المشاهد في مر الدهور وكر الليالي من صيرورة الكافر السيء الخلق القبيح العمل مؤمنا صالحا حسن الخلق. وبالعكس، فالإنسان في تغيير الأخلاق والعقائد فاعل مختار، ولكن بقدر ذلك المقتضي أيضا توجد مسؤولية يمكنه بالاختيار تحصيل العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة والملكات الحسنة. نعم قد يحتاج إلى رياضة نفسانية وتحمل مشاق علمية أو عملية، والدليل إلى آخره. بعد سأحنا بدنا نقرأ كله، هذا بعد يأخذ وقت كثير. فتحصل إلى هنا لنا بأنه هذه الاختلافات المشاهدة في أفراد الإنسان ليس أي شيء منها مفاض بما هو، وإنما المفاض من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الرحمة الإلهية بلا لون. التلون وين يكون؟ يكون التلون هنا. كيف يكون التلون؟ يكون التلون ضمن هذه القوانين التي وضعها الله. فإذا هذا التلون منسوب إليه لو مو منسوب إليه؟ نعم منسوب إليه، ولكنه منسوب إليه بالمباشرة لو منسوب إليه، لأن القوانين التي تتحكم منسوبة إليه. يعني الله وضع هذا النظام صحيح، ولكن قال لك بأنه أنت أدخل في هذا النظام أو في هذا النظام. قال إن مشيت في هذا الطريق تصل إلى الجنة، إن مشيت في هذا الطريق تصل إلى ماذا؟ إلى النار. هذا النظام إلهي، سنة إلهية، ولكن أنت مجبر على هذا أو على هذا؟ أنت مجبر أن تكون مادتك هذه أو تكون مادتك هذه؟ مجبر؟ إذا كنت مجبر يلزمك، أما إذا لم تكن مجبر أنت مخير. الله وضع المرض في هذا العالم صحيح، يعني شنو وضع المرض؟ يعني الفيروس الذي إذا دخل إلى جسمك يؤدي إلى مرض الكذائي. الله خلقه لو مو خلقه؟ خلقه. هسه ليش خلقه؟ ذاك بحث آخر، ولكن قال لك اجتنب أو لم يقل لك اجتنب؟ فإذا ما أراد منك المرض. نعم أوجد المرض في العالم، ولكن قال اجتنب أو لا؟ فإن لم تجتنب تتمرض ضمن السنن الإلهية الداخلة والقائمة في هذا الكون. إذا هذه المشكلة اللي كثيرا إخوة يرددوها، وهو أنه سيدنا هذه القوابل لماذا اختلفت في درجاتها وفي قابلياتها؟ الله وضعها، إذن القضية تكون بالجبر؟ لا، الله وضع سننها، وضع قواعدها، وضع نواميسها، وأنت مخير في أن تكون مصداقا لهذا الناموس أو تكون مصداقا لهذا الناموس، مصداقا لهذا القانون أو لذاك القانون. خلنا نقرأ ولو شم كلمة مولانا من الفصل. قال الفصل التاسع في أن الفاعل التام من فاعلية أقوى من فعله وأقدم. العنوان أن الفاعل تام الفاعلية، يعني فاعل بالفعل لا فاعل بالقوة. متى يكون الفاعل فاعلا بالفعل؟ إذا كان يحتاج إلى علل أخرى، إذا انضمت إليه سائر العلل الأخرى. إذا لم يكن محتاج إلى انضمام سائر العلل الأخرى فهو فاعل بالفعل، كالحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد فإنه فاعل بالفعل، وفاعليته ليست متوقفة على شيء خارج من ذاته. الفاعل بالفعل هو أقوى من فعله وأقدم من فعله. خب أما إذا لم يكن الفاعل فاعلا بالفعل بل كان فاعلا بالقوة، ليس له فعل حتى نرى أنه أقوى من فعله أو لا، أقدم من فعله أو لا، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم. إذن يقع الكلام في أمرين. الأمر الأول أنه أقوى وجودا وأشد، وهذا واضح كالبديهي. لماذا؟ لأن الفعل عين الربط والفقر، والفاعل عين الغنى والاستقلال. ومن الواضح أن الغني أقوى وجودا وأشد وجودا من الفقير. أما أنه أقوى وجودا وأشد فلأن الفعل وهو معلوله رابط، رابط مرابطة، بعض النسخ فيها رابطه. إذا صار رابطه هذه بالنسبة إليه لابد أن تحذف، يعني وهو معلوله، فلأن الفعل وهو معلوله رابطه يعني رابط به مرتبط به قائم الهوية به، بعد رابطه بالنسبة إليه، بعد غيره صحيح. إما تحذف الهاء وإما تحذف بالنسبة إليه، وإما نقول هكذا وهو معلوله رابط بالنسبة إليه قائم الهوية والوجود به، وهو أي الفاعل المؤثر، وهو المستقل الذي يقومه، يقوم هذا الرابط ويحيط به إحاطة قيومية، وتقدم الكلام عنها. ولا نعني بأشدية الوجود إلا ذلك، يعني أن هذا مقوم وذاك متقوم، وهذا يجري في العلة التامة أيضا كما يجري في الفاعل المؤثر والموجد. لماذا يجري في العلة التامة؟ لأنه من أجزاء العلة التامة من؟ الفاعل الموجد، العلة الفاعلية. إذن هذا الحكم وهو أن الفاعل أقوى، هذا مو مختص بالعلة الفاعلية بل في العلة التامة، لأنه من أجزاء العلة التامة العلة الفاعلية. وقد عد صدر المتألهين المسألة بديهية، إذ قال البداهة حاكمة، العقل حاكم مدرك بأن العلة المؤثرة يعني الموجدة هي أقوى لذاتها من معلولها فيما يقع به العلية، وفي غيرها لا يمكن الجزم بذلك ابتداءً. والحمد لله رب العالمين.